الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا، وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا للنائب. لا يزال الحديث في حج الأسباب، ومن جملة حج الأسباب حج النيابة، أي أنه حج واجب بسبب النيابة. قال: أولا، يشترط في النائب عن الحج أن يكون بالغا، ومن ثم لا تصح نيابة الصبي. هل هذا الأمر مرتبط بمشروعية عبادة الصبي أو لا؟ قد يقال بابتنائه، وقد يقال بعدم ابتنائه. أما لو قلنا بأن الصبي عبادته غير مشروعة، فواضح السبب الذي يمنع من صحة نيابة غير البالغ. أما لو قلنا كما يقول الشهيد الثاني بصحة عبادته ومشروعيتها، فما المانع؟ لا يبين لنا الشهيد هنا سببا لشرطية البلوغ، نعني الشهيد الثاني. أما الشهيد الأول في المتن فعدم بيانه واضح، لأنه لا يقول بمشروعية عبادة الصبي. ومن هنا يتجه بعض المحققين من المعاصرين إلى صحة نيابة الصبي المميز طبعا. وكيف كان؟ نشترط ثانيا أن يكون النائب عاقلا، وشرطه واضح. وثالثا، أن يكون خاليا، بمعنى عدم انشغال ذمته في عام النيابة طبعا بحج واجب عليه، وإلا فإن انشغال ذمته بحج واجب عليه يمنع من نيابته عن المنوب عنه.
ما استطاع
يعني ما واجب عليه الحج. اذا ذمته مو مشغوله. لما نقول ذمته خاليه يعني غير مستقر في ذمته حج واجب،
يعني مو من الشروط نقول ان يكون حج حج
شروط. لا، قال: ويشترط في النائب في الحج أولا البلوغ، وثانيا العقل، وثالثا الخلو، بمعنى أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام. أما لو كانت ذمته مشغولة بحج في العام الماضي، في العام الذي يلي، ما نشغل بها. بس مو في هذا العام، ليست مستقرة في هذا العام، هي على الفور، بس لا ربط لها بهذا العام. مع التمكن منه ولو مشيا، طبعا إذا كان قادرا، يعني افترضنا في نفس مثالنا استقرت في ذمته حجة الإسلام، يعني في ذمته حجة الإسلام وجب عليه الحج، ثم زالت الاستطاعة ويجب عليه تسكعا. إذا كان قادرا على هذا التسكع، يعني رجعنا إلى اشتراط القدرة العقلية، ولذا قال ولو مشيا، فلا يستطيع أخذ النيابة لأنه في هذا العام أيضا منشغل بالفورية، بأداء الحج الذي استقر في ذمته. إلا أن يكون غير قادر. يعني لو افترضنا أن الذهاب إلى مكة بالنسبة له لو ترك وإمكانياته منحصر في المشي وهو غير قادر على المشي،
إذا أعطوه الفلوس
فلا يستطيع هنا أداء الحج الواجب عليه، هو راح يستأجر كنائب بالطائرة، فمو مشكلة يقدر يروح الحج هناك من أموال نيابة، بس بالنسبة إلى الحج الواجب عليه لا يستطيع أداء تكاليفه، ليست هناك مشكلة، لا يعد عائقا هذا. ولذا قال من حج واجب في ذلك العام، العام الذي استأجرناه للنيابة مع التمكن من هذا الحج الواجب، أما لو استقر في ذمته حج واجب وهو غير متمكن منه ولو مشيا، حتى مشي ما يقدر، حيث لا يشترط فيه الاستطاعة. ليش؟ كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال، ما نشترط بعد الاستطاعة هنا، حتى مشي يلزمه أن يذهب، لكنه ما يقدر حتى المشي، فإذا يستطيع أن ينيب. بناء على ذلك، يعني بناء على هذه الشروط الثلاثة، فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا. مطلقا إما أن نقول أنها قيد لخصوص المجنون فيصير معناه ولا المجنون مطلقا بقسميه الأدواري والمطبق، أو نقول نيابة الصبي والمجنون لا تصح مطلقا كلاهما. بأي معنى؟ بمعنى أن الصبي والمجنون بأي حال من الأحوال لا تصح نيابتهما، على عكس مشغول الذمة في حال من الأحوال تصح، ولا مشغول الذمة مطلقا به في عام النيابة، في مقابل الصبي والمجنون اللي مطلقا في عام النيابة لو في غير عام النيابة. ليش لا تصح؟ للتنافي، هو مأمور بالحج عن نفسه فلا يستطيع أن يحج ولو كان في عام بعده، يعني السنة الجاية راح تكون ذمته مشغولة بالنيابة، كمن نذره، هذا ولو استئناف طبعا، مو يعني ولا مشغولة الذمة ولو كان في عام بعده، لا نقطة، ولو كان في عام بعده، يعني كانت ذمته مشغولة في العام الذي يلي عام النيابة، كمن نذره كذلك، يعني نذر أن يحج في العام المقبل فذمته مشغولة بالحج في العام الذي يلي، أو استؤجر له من الآن مؤجر هذا في العام القادم صحت نيابته قبله، مشكلة مشغول الذمة، تقول إيه مشغول الذمة مو في العام، إذا مشغول الذمة مو مطلقا لا تصح نيابته، مشغول الذمة بحج في هذا العام، أما لو كان في عام يلي فلا مشكلة. بعد وكذا المعين حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، لا هو نذر أن يحج هذا العام لكنه عاجز عن أداء الحج فسقط عنه. نعم. وكذا المعين حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، لأنه عاجز للعجز وإن كان باقيا في الذمة، طبعا النذر ما يسقط يبقى في ذمته، بس هذا العام سقط عنه. لكن يراعى، احنا نقول هذا الشخص الذي يجب عليه الحج في هذا المعين في هذا العام قد تتجدد له الاستطاعة، الآن ما عنده، بالتالي اسقطنا عنه الحج وبقي ذمته مشغولة، بس بعد يومين ممكن تجي فلوس، فالنيابة تصير شنو؟ مراعاة معلقة، إذا استجدت الاستطاعة سقطت النيابة. لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، يعني بعد مبين أنه لو كان لبان لو في فلوس جات فلو استؤجر كذلك في ضيق الوقت استأجرناه مع علمنا أنه فلوس ما راح تجي، ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة. واحد الله زوجه تبرع إلى هذا المؤمن بفلوس، تجددت الاستطاعة، تنفسخ الإجارة؟ قال لن ينفسخ. خلاص هي أولية. هذه مو ثانية، هذه احنا فيها. ذاك في ما لو استأجرناه في غير ذيق الوقت، فصير مراعاة. إذا سجدت الانتفاعة انفسخ، أما لو خلاص تبين أنه ما راح يصير، ما راح تصير عنده استطاعة واستأجرنا في إشكال ضيق الوقت. احنا شو يراعى في جواز استنابته؟ ضيق الوقت. أما في الوقت الموسع لا تنعقد، إذا جاءت الاستطاعة ما انعقدت الإجارة، أما في ضيق الوقت يقول تنعقد لم ينفسخ. كما لو تجددت الاستطاعة في الحج الإسلامي بعدها، بعد ما استنبناه تجددت الاستطاعة لحج الإسلام، لا يجب عليه حج الإسلام، تنشغل به ذمته، فيقدم حج النيابة ويراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى القابل، فإذا بقت الاستطاعة صار عليه واجبا، ما بقت النيابة هنا صارت شبه قيد أذهب عنه الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بعقد الإجارة بينه وبين هذا الذي استأجره أخرج نفسه من دائرة الاستطاعة. إذن خلاصة هذا الشرط في النائب أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون غير مشغول الذمة بحج في هذا العام. بعد والإسلام نشترط أن يكون النائب مسلما، مؤمنا أو مسلما؟ قال مسلما إن صححنا عبادة المخالف. إن قلنا أن المخالفين عبادتهم صحيحة نشترط مطلق الإسلام، وإلا اعتبر الإيمان أيضا. لا يشترط في النائب أن يكون مؤمنا مو مسلما، لأن الإيمان نعم متى ما أطلق الإيمان في لسان الفقه عن التشيع. قال وهو الأقوى، ياهو اعتبار الإيمان. وفي الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عن المؤمن، يعني نيابة العامي عن الخاصي قولا قيل. قيل تصح نيابة غير المؤمن عن المؤمن. هذا يأتي الكلام في كيف، سواء الشيعي أو السني نفس الكلام يأتي. مشعرا بتمريضه، حكاه قولا مشعرا بتمريضه ولم يرجح شيئا، ما قال إن يعني قول مريض عليل ضعيف. لما تقول قيل عادة يعني ما أنت متبني الرأي. بعد ونشترط إسلام المنوب عنه، فلا تصح النيابة عن الكافر. هنا شرطية النائب أن يكون مسلما أو مؤمنا، وهنا شرطية المنوب عنه. وإن صح أن واحد ينوب عن كافر في حج وإسلام المنوب عنه زين مؤمن أيضا، قال واعتقاده الحق، لا تصح النيابة عن غير المؤمن أيضا. واعتقاده الحق فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا. مطلقا يعني سواء كان المخالف ناصبيا أو غير ناصبي لا يصح النيابة عنه إلا أن يكون أبا للنائب. فيصح النيابة عنه وإن كان ناصبيا وإن على هذا الأب. طبعا للأبي لا للأم، يعني جده لأبيه، أبو جد لأبيه، مو جده لأمه، مو نعم. فيصح وإن كان ناصبيا، يعني تصح النيابة عنه وإن كان ناصبيا. أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو ماشيا، والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا للنائب. هذا ما مضى من المسألة، وهي أن في نيابة الحج لكي ينوب أحد عن أحد نشترط مجموعة من الشرائط: أن يكون النائب بالغا فلا تصح نيابة الصبي، وأن يكون عاقلا فلا تصح نيابة المجنون، وأن يكون خالي الذمة من حج واجب عام النيابة فلا تصح نيابة من اشتغلت ذمته عام النيابة بحج واجب عليه، والإسلام فلا تصح نيابة الكافر إلا على رأي أهل حلب الذين نوبوا وكلوا مؤذنا مسيحيا يؤذن عنهم. أشهد أن أهل حلب يشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يصح. وإسلام المنوب عنه، إنسان أسلم شاف الحج خوشي وأبوه كافر قال خل أحج عن أبوي، لا يصح. المنوب عنه يجب أن يكون مسلما، مو بس مسلما بل مؤمنا معتقدا بالحق، فلو أسلم أو آمن غير المؤمن لا يصح منه أن يحج عمن هو غير مؤمن، إلا استثناء واحد أكون أن يكون أبا للنائب، يعني من استوصل يستطيع أن يحج عن أبيه. لا أبوه غير أمه إلا في حالة واحدة يتشاملان. إسلام المنوب عنه واعتقاده الحق، لما نقول يجب أن يكون المنوب عنه معتقدا للحق، من لا يعتقد الحق أصناف، صنف وهم عامة أهل الخلاف، وصنف لا نواصب ينصبون العداء لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا سواء كان ناصبيا أو غير ناصبيا، إلا أن يكون المخالف أبا للنائب فيصح الحج عنه وإن كان ناصبيا. في مقابل هذا رأي للشهيد الأول في الدروس أن المنع مختص بالناصب، ويستثنى. مو عامة أهل الخلاف لا يجوز الحج عنهم، لا يجوز الحج عن الناصبي من أهل الخلاف إلا أن يكون أبا. هذا رأي خاص. هنا اعتقاده الحق، وبالتالي إذا كان غير معتقد للحق سواء كان ناصبيا أو غير ناصبي لا يصح الحج عنه. هناك في الدروس قال لا، إذا كان ناصبيا لا يصح الحج عنه، أما إذا لم يكن ناصبيا فيحج عنه لا بأس. خب على كلا الفرضين إذا كان الأب يجوز وإن كان ناصب. في مقابل هذا التفصيل قول لابن إدريس رحمه الله منع الحج عن المخالف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ ناصبيا غير ناصبي أبا وغير أبا. والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق بناء عليه فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ ناصبيا كان أو غير ناصب، إلا أن يكون أبا للنائب فيصح وإن كان ناصبيا. وإن على هذا الأب أبو أبوه أبو أبو أبوه وهكذا، لا للأم للأب. يعني افترضنا أبوه وإن على أبوه وإن على يمتد في امتداد الأبوة فقط، مو أبوه يروح لجدته اللي هي أم الأب، فأبو أم الأب الأب بامتداده. الجد وإن على بهذا الترتيب اللي هو في سلسلة الأولياء العقد تقريبا. قال فيصح وإن كان ناصبيا. هذا مو مسألة خالف البر أو ما يخالف البر، هذا يأخذ أعناق من يريدون فهم الدين بهالاستحسانات. بلا مو هالشكل، هذا شيء احنا نسويه، هذا يصح وهذا لا يصح.
كثير من الأمور كلها موجودة يعني حل النذر والعلوم في الغالب على رأي
لا هسه الكلام هنا أنه خب الأم أكثر قربا فلما لا يحج عنها هي لا يحج عنها، هكذا قال رسول الله. ما عدنا احنا لا القضاء قول وقول قوي لقضائها عن الأم. الذي يظهر من جملة من التشريعات والله العالم أن في توزيع في واجبات الابن تجاه الأبوين، فنوع من الشفقة والبر وكذا والحنان والعطف بالأم، بس اللي فيه شغل لا تقضي عنه وما أدري إيش تسوي له. مقابل شغل هذا تعطيه شغل، مقابل حنان هذا تعطيها حنان بعد. وكيف كان إن دين الله أبعد عن عقول الرجال. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب فقط، مو عامة أهل الخلاف ومنعه ويستثنى منه الأب. رأيك شهيد الثاني قال والأجود الأول مطلق أهل الخلاف لا يحج عنهم. ليش؟ للرواية والشهرة، والمقصود بالشهرة هنا الشهرة الفتوائية. ومنعه بعض الأصحاب مطلقا، ابن إدريس الحلي رحمه الله. زين مسألة بقية العبادات من نفس الشيء ما نقدر نسويها عنه عن هذا المخالف، ما نحج عنه ما نحج بعد ما نصلي له ما. قال وفي إلحاق باقي العبادات به وجه. أنا نقول الأب بقية العبادات هل نسوي له نصوم عنه نقضي عنه صلواته وجه. شنو الوجه؟ تنصيح من أطعب؟ شنو الفرق بين الحج وغيره؟ في المقابل الجمود على النص. النص قال يستثنى الأب في الحج. طيب ما لنا أن نتعدى إلى غيره؟
طبعا الفوائد عن الوالدين من
ضمنهم هذا المقابل. حتى إحنا لسنا في موضوع قضاء الفوائد الواجبة. إحنا ذاك موضوع آخر ولسنا الفائد نفيه يعني ولا صدر تثبيته. إحنا كلامنا هل نستطيع أن ننوب عن الأب في غير هذا الموضوع؟ يقول وجه الوجه أنه ماكو فرق بين الحج وغيره، والوجه الآخر أنه شنو نص على استثناء الحج فنقف عليه. وفي إلحاق باقي العبادات به وجه خصوصا إذا لم يكن ناصبيا، ولا أظنهم يلتزمون بوجوب القضاء يعني. ويشترط نية النيابة، يلبس الإحرام يعقد نية نيابة أنه نائب، غير أنه نائب عن فلان، ذاك موضوع ثاني. نية النيابة غير نية النيابة عن فلان. نعم نية النيابة عن فلان تستبطن النيابة ولا عكس. يعني لو واحد نوى أن يحج نيابيا هذا لا يعني أنه حج عن زيد أو عن عمرو أو عن بكر. الآن غير نقول أكو نيتين، نية اسمها نية نيابة بأن يكون هذا الحج مو عن نفسه يعني، هذا معنى النيابة. والنية الأخرى أن ينوي أن هذا الحج نيابة عمن، فنشترط عليه نيتين. إلا أن النية الثانية تغني عن الأولى، لأنه متى ما قال أنا نائب عن فلان فهنا النيابة شمل. ويشترط نية النيابة بأن يقصد كونه نائبا مو عن نفسه بعد. ولما كان ذلك أي نية النيابة أعم من تعيين من ينوب عن، ما لها تطرق، قد يكون فيها تعيين وقد لا يكون فيها تعيين، نبه على اعتباره أيضا، أي نبه المصنف رحمه الله على اعتبار نية منه من ينوب عنه بقوله وتعيين المنوب عنه قصدا. فإذا ينوي النيابة وينوي من ينوب عنه في نية كل فعل يفتقر إلى النية. إحرام ينوي، في التلبية ينوي عقد نية الإحرام، طواف ينوي، سعي ينوي، كل فعل يحتاج إلى، كل فعل عبادي ينوي أن هذا الفعل نيابة عنه. طبعا في كل العبادات
يعني من بدأ الحج خلاص هنا وإلا
هذا كله بناء على الخلاف النية اختار ام داعي. اختار ايه؟ كل فعل لازم يجيبها ومخوي مشيها. اذا قلنا لا داعي خلاص مجرد انبعاث هذا هو معنى النية. ولو اقتصرت النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ عن نية النيابة يعني. ليش؟ لأن ذلك يستلزم النيابة عنه. قال ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد أنه نائب عن فلان، هذا مو من جملة المستحبات الواردة في الحج في التلفظ. أحرم نيابة، هل قصد النيابة وكونها عن نيابة أحرم بالحج هو هذا مستحب تلفظ به. أما التلفظ بالنيابة والمنوب عنه لا أعلم ذلك الاستحباب. ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بقوله اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو لغوب أو نصب فآجر فلان ابن فلان وآجرني في نيابتي عنه. قال وهذا أمر خارج عن النية، ما له ربط النية، متقدم عليها أو بعدها. مسألة أحرم فمات حنان يأتي فيه الكلام الذي مضى. عنه مشغولة أما إذا لم تكن ذمة المضى عنه مشغولة فهي بريئة ما تحتاج. يعني تارة إحنا مناوبين عن واحد عليه حج في ذمته وتارة هيك استحبابا قربة الله تعالى. إذا كانت في ذمته حجة اللي هو المنوب عنه فأحرم النائب ودخل الحرم ومات برأت ذمة الاثنين يعني هذا يستحق الفلوس داخل كتبه كده وتبرأ ذمته أي ذمة النائب من الحج وكذلك ذمة المنوب عنه إن كانت طبعا مشهولة لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم. قال دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام يعني مو محرما بعد دخول الحرم مات بعد دخول الحرم فيصير دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام. وإن خرج منه أي من الحرم بعده أي بعد دخوله. سؤال إحنا هناك كان عندنا فرض وهو ما لو خرج من الإحرام أحرم ودخل الحرم واعتمر وأحل من إحرامه وانتظر إحرام الحج فمات هنا وإيش كان هنا يجزئ كان الكلام انتهى نفس الشيء يستدل هنا عبارة شيخنا قاصرة ما تشمل هذا الفرض عبارة تقول ولو مات محرما بعد دخول الحرم ما تناول المحل هذه العبارة أنت تقول مات محرما بعد دخول الحرم لو مات محلا أيضا تسقط وتبرأ ذمة النائب والمنوب عنه لكن عبارتك قاصرة عن شمول هذا الفرض. ما من وين؟ هو قصده في القطعان بس احنا جينا نقول عبارة لا تفي في هذا القصد. شوفوا عبارة الشهيد الأول لو مات محرما بعد دخول الحرم هذا يسمى مات محرما بعد دخول الحرم احنا نطلع المعنى من برا احنا كلامنا جينا شفنا هلا قالوا شيخنا الشهيد نعم قال مسألة كذا قال لو مات محرما بعد دخول الحرم اجزأ وايش ما الفرض ما احنا اللي ما في الحل بين الاحرامين لو مات لم يمت محرما هذا هذه عبارته لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم وإن خرج منه أي من الحرم ومن الإحرام بعده أي بعد دخوله. قال الشهيد الثاني ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين إلا أنه لا يدخل في العبارة. ليش لا يدخل في العبارة؟ لفرضه الموت فرض الشهيد الأول الموت في حال كونه محرما زين ما قدر شوي ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شملهما مو ولو مات محرما مثل ذيك العبارة قال ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم شمل الفرضين مات محلا أو مات محرما فكدوا الإحساية يهملوك جماعتنا يلحقوك لا احنا نقول الشيء الأول ما حد لاحظ النسم لا تخاف إلا أنه لا يدخل في العبارة لفرض الموت في حال كونه محرما ولو قال بعد الإحرام لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم شاملهما يعني شامل الفرد الذي مات محرما وشامل الفرد الذي مات محلا بعد الإحرام ودخول الحرم لصدق البعدية من مات محرما خب مات بعد الإحرام ودخول الحرم، صدقت البعدية. من مات محلا أيضا تصدق البعدية أنه مات بعد الإحرام ودخول الحرام. دفع إيراد لمورد ومدافع عن الشهيد الأول يقول لا شخنا إشكالك لا يا رئيس. إحنا إذا حكمنا بالإجزاء في من مات محرما قبل أن يفعل شيئا أولا يستبطن هذا أولوية في الإجزاء لمن مات محلا؟ دفاع قوي قال لا هذا حتى فرض ولا يصمد واحد من هو يدافع هو يرد مو بالضرورة يعني دفع إيراد ها يقول قياس هذا قياس مع الفاء احنا عندنا نص يقول اذا مات هكذا فكذا ما هالأولوية هذه وأولوية الموت بعده منه حالته ممنوعة تاسفا العبارة وأولوية الموت بعده بعد الإحرام منه من قبل الإحرام من قبل أن يحل من إحرامه حالته أي حالة الإحرام ممنوعة هل أولوية ممنوعة من وين ممنوعة من وين أولوية عفوا زين هذا لو مات بعد الإحرام لو مات بعد الإحرام لو مات محرما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ وفرغ الذمة النائب والمنوع ولو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم أم لا ما تفرق عندنا الإحرام لا يغدل ولا يعدل الدخول هو اللي كان المناط أم لا لم يصح الحج عنهما لا عن هذا ولا عن هذا ما دام ما دخل الحرم أحرم أو لم يحرم هذه ليست ما دخل الحرم
في
لا احنا كلامنا متى تبرأ ذمة المنوب والنائب اذا احرم ودخل الحرم لم يدخل الحرم الى فردين اللي ما دخل الحرم احرم ولم يحرم كلاهما لا فرق ولو مات قبل ذلك سواء كان قد احرم ام لا لم يصح الحج عنهما وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة قل تعالوا لنا الميت طبعا جلس مثلي الورثة جلس مثلي ما سويت هذا بس بالنسبة أحرم مثلي زين النسبة اللي نعطيها إياها شنو هي نسبة الإحرام إلى باقي أفعال الحج أم نسبة ذهابه وإحرامه إلى مجموع الحج من الذهاب إلى العودة قال ثلاثة شروط عندنا إما أن يكون التعاقد قد تم على الحج بخصوصه فلا ينصرف إلا إلى أفعال الحج المسافة دي ما نشغل بيها فهذا الفرض الأول أن التعاقد على أفعال الحج اللي هو من الإحرام إلى النفر بعد رمي الجمار لا ما نشغل أفعال الحج الثاني الفرض الثاني الإطلاق أطلقنا التعاقد ما قلنا الفرض الثالث لا قال تعالوا تريدون أحج من إلى من بيتنا إلى بيتنا تعطون الأجرة أما بالنسبة إلى الفرض الأول اللي هو تعاقدنا على أفعال الحج نشوف هذا الإحرام نسبته إلى بقية الأفعال كم؟ أدنى عشرة أفعال الإحرام واحد منها كم نوبة من 5000 فيعطى بالنسبة ما قلنا زي احنا نقول نسبته إلى تلك الأفعال كم؟ نسبة واحد إلى 10 نسبة واحد إلى 20 نسبة واحد إلى 100 الفرض الثاني اللي أطلقنا إطلاقنا ينصرف إلى أفعال الحج، إطلاق لا ينصرف إلى المجموع، ينصرف إلى خصوص أفعال الحج، فيعود كالفرض الأول إلى خصوص الإحرام بس. لا، الفرض الثالث اللي اشترطنا من إلى نعطيه مال الطريق إلى الإحرام نسبتهم إلى أفعال الحج. الإطلاق هنا له قيد مقامي يقيده. صحيح احنا نقول مطلقا كلامنا في التعاقب، بس انصرف هذا الإطلاق كواقع موجود، خلاص. وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه. زين، فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة اللي هو الفرض الأول من الإحرام إلى الرمي، أو مطلقا اللي قلنا ينصرف إلى خصوص أفعال الحج، وكان موته بعد الإحرام، استحق بنسبة الإحرام إلى بقية أفعال الحج. وإن كان الاستئجار عليه أي على الحج وعلى الذهاب، استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي. وإن كان عليهما أي على الذهاب والحج والأياب وعلى العود، فبنسبته نسبة الذهاب والإحرام إلى الجميع. هذا إذا كان موته بعد الإحرام. وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين لا يستحق شيئا. الأولين اللي هو التعاقد على خصوص الحج أو التعاقد المطلق، ما سوى شيء، ذا قطع مسافة، طلع بلوش، جيب فلوسنا كذا. وفي الأخيرين اللي هو التعاقد كان على الذهاب والحج أو الذهاب والحج والعود، بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه. قال معلوم قول بأنه إذا أطلق الاستئجار استحق بنسبة ما فعل إلى المجموع. إذا أطلقنا التعاقد وما جعلناه مقيدا بخصوص أفعال الحج، فيستحق أجرة الذهاب. وإذا لا، الكلام أطلقنا ما في شيء متعارف، أطلقنا قلنا تعال حج عن والدنا، الشهيد الثاني قال الإطلاق ينصرف إلى وين؟ إلى خصوص أفعال الحج. قول آخر يقول لا، يعطى بنسبة ذهابه إلى أفعال الحج، وإذا فعل فيه أيضا هو الإحرام تحسب. يقول وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضعف هذا القول. ليش؟ لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة، هذا هو مفهوم الحج. لما تقول حج في معنى أنه أحرم طاف وقف رمى نحر، هذا الأفعال دون الذهاب إليه، ما يشمل الذهاب. وإن جعلناه مقدمة للواجب، لا مقدمة للواجب لا تكون دخيلة في مفهوم الواجب، المطلوب أن تكون على السطح، صعود الدرج ليس دخيلا في مفهوم الكون على السطح، مقدمة للكون صح، ولا يمكن الكون إلا بها، لكنها ليست دخيلة في تحقيق المفهوم. واحد يقول لك عرف الكون على السطح، يقول الكون على السطح هو صعود الدرج والبقاء، صعود الدرج هو مفهوم الكون على السطح. فإحنا الآن في صدد مفهوم الحاج، مفهوم الحاج لا يشمل قطع المسافة. حتى لو ما يتأثر هو حتى ولا احنا تعاقدنا على وش تعاقدنا على الحج. سؤال ما هو الحج؟ تبحثون إجراء الحج هو أن تركب الباص من القطيف وتمر عبر الرياض ثم كذا ثم تصل إلى الميقات في الحج والإعرام فما بعد. إحنا كلامنا في الإطلاق، الإطلاق الذي لا يقيده قيد، أما القيد اللفظي أو القيد المقامي قيود هذه. وإن جعلناه مقدمة للواجب، والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة، العود وش دخلية بعد في الحال، ولا ما يتوقف عليها بوجه، يعني حقيقة الحج لا تتوقف على العود بوجه.
صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.